يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبد العزيز ابن عبد الصمد، واللفظ لأبي غسان، قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. في الإسناد الآخر عن صهيب مرفوعا قال وزاد: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. قال: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالى ممكنة غير مستحيلة عقلا، وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة. وإيه فائدة ذكر العقل في هذا الموطن يعني؟ ونحن نعلم أن العقل ليس بمصدر لتلقي العقائد، ولكن هو نقل كلام المتكلمين في هذا الباب لإثبات أن هذا ليس من صفات النقص كما يدعيه المعتزلة وغيرهم. فهذا للرد على الفائدة في ذلك، للرد على المعتزلة والخوارج وأضرابهم الذين نفوا الرؤية وزعموا أن ذلك يقتضي نقصا. قال: وأجمعوا أيضا على وقوعها في الآخرة، وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين. هذا موطن الإجماع على المؤمنين. أما هل ينصرف هذا الإجماع أن الكافرين لا يرون ربهم وأن المنافقين لا يرون ربهم، فهذا فيه نزاع. الإجماع على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى، وعامة أهل السنة على أن المؤمنين فقط هم الذين يرون ربهم. وذهب الطائفة من السلف والخلف إلى أنه يراه المؤمنون والكافرون جميع أهل الموقف، يراه جميع أهل الموقف. القول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب عن المنافقين، كما أن القول الثاني أنه يراه جميع أهل الموقف ثم يحجب عن الكافرين والمنافقين. ولا نزاع أنه لا تستمر الرؤية للكفار والمنافقين، أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والأدلة ترجح قول من يقول برؤية جميع أهل الموقف ربهم سبحانه وتعالى، منها الأحاديث التي ذكرنا، وذلك أنه قال: فيأتيهم ربهم في صورته التي يعرفون، فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون. في رواية أبي سعيد، في رواية أبي هريرة قال: في صورته التي يعرفون، أو غير صورة التي يعرفون. في رواية أبي سعيد الخدري قال: في صورة أتيهم في صورة غير التي رأوه فيها أول مرة. وهذا دليل على أن هذا، أن هذه الرؤية بعد تميز الأمم لم تكن أول مرة، فكانت الأولى إذن قبل تميز الأمم، قبل أن يعني يفرق بين الناس بناء على الدين والاعتقاد، بل كانوا محشورين معا، يراه أهل الموقف جميعا كما ذكرنا، فهذا من أول من الأدلة الواضحة على ذلك، أن رؤية الله عز وجل الأول مرة تكون مع أهل الموقف قبل تميز الأمم وتفرقها. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في وقت الشمس؟ قال هل تضارون في وقت القمر؟ الحديث قال فيلقى أحدكم ربه فيقول أي فل أي فلان، ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول ولا. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فاليوم أنساك كما نسيتني. هذا نص في أن هذا الكافر الذي نسي لقاء الله عز وجل ويقر على نفسه بذلك ممن يرى الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست رؤية تكريم بل رؤية العبد الآبق لسيده الغضب عليه. وكذا في المنافق الثالث في الحديث نفسه فيقول فيثني بخير ما استطاع، فيقول اليوم نختم اليوم نبعث عليك شاهدا فيتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتتكلم أركانه بما كان يعمل، فيقول فيخل ثم يخل بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا سحقا فعن كنا كنت أناظر. ذلك المنافق وذلك الذي يغضب الله عليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سائل الحديث. وهذا نص واضح كما ذكرنا في أن الكفار والمنافقين ضمن من يرون الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العموم ثم ذكر مثال اللقاء فقال فيلقى أحدكم ربه. ودليل ثالث هو قوله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه ثم قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فذكر الكل يلاقي الله عز وجل سواء من لقي كتابه يمينه وهم المؤمنون ومن لقي كتابه شماله وهم الكافرون. واللقاء إذا لم يكن هناك مانع تلزم الرؤية، ودليلها كما ذكرنا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه هل نرى ربنا قال هل تضرون؟ قال فإنكم ترونه كذلك فألقى أحدكم ربه، والتقى فلان وفلان يقتضي أنه قد رأيه لقيه قد رأيه، ما لم يكن هناك مانع ولا دليل على المنع. احتج الجمهور بقوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلا دليل فيه على المنع لأنه يحجب عنهم بعد أن يروه، فلا مانع من ذلك. والله أعلى وأعلم أنه يرى في مواطن معينة، الكافر يحشر أعمى ولكنه يرى في مواطن معينة كما قال تعالى إذا ويبصرونهم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يردوا عنها مصرفة. فالرؤية التي ليس فيها تكريم وإنما هي نوع من العذاب لا دليل يمنع منها، والله أعلم. وهذه المسألة من المسائل التي يعني فيها خلاف سائغ بين أهل السنة، المسألة التي يبدع فيها ويضلل هي مسألة إنكار رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، المخالفة في موطن الإجماع وهو رؤية المؤمنين ربهم، هذه التي يضلل فيها المخالف ويبدع. أما الكفار والمنافقين فقد زعم البعض أن هذا موطن إجماع وليس كذلك. قال النووي رحمه الله وزعم الطائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لا يراه أحد من خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلا، وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة المؤمنين، رواها نحو من 20 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله جمع الطرق عن أكثر من 30 صحابيا، وبدون يعني وبأقل من هذا يفوز التواتر. وآيات القرآن فيها مشهورة، قوله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، مع ثبوت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب الذي قرأنا متنه، فهو أحد الأدلة الظاهرة على أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقالوا كذلك في قوله عز وجل ولدينا مزيد، وكل آيات اللقاء كما ذكرنا فملاقيه تدل على الرؤية. وقوله عز وجل لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، دليل على إثبات الرؤية لأنه علقها على أمر ممكن في قدرته عز وجل وهو استقرار الجبل، فدل ذلك على عدم استحالتها. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسأل ما يستحيل على الله عز وجل عقلا، لأنه صفة نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال واعتراضات المبتدعة عليها لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين من أهل السنة، كذلك باقي شبههم وهي مستقصاة في كتب الكلام. وطبعا احتجاجهم بلن تراني أوضح احتجاج نقلي، أنهم قالوا لن تراني، قالوا لن لنفي التأبيد، وهذا باطل، فإن لن لنفي الفعل في المستقبل وليس للتأبيد، يعني وليس للتأبيد إلا بدليل. وقد قال عز وجل عن الكفار أنهم يقولون ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وقال عز وجل ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك فتمنوا الموت في النار، فدل ذلك على أنهم على أن لن تستعمل لنفي الفعل في المستقبل ولو أثبت بعد ذلك. وأما شبههم العقلية فمسألة اتصال الأشعة والجهة والمقابلة ونحو ذلك هو من الإلزام بما لا يلزم، فنحن نثبت رؤية من ربهم لا كرؤية المخلوق للمخلوق، بل رؤية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، وهم لا يحيطون به بأبصارهم. قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، مما احتج به أيضا أهل البدع نقلا، قالوا لا تدركه الأبصار، فهذا يدل على نفي الرؤية، وليس كذلك، فإن الرؤية ثابتة مع عدم الإدراك والإحاطة، فهم يرونه بلا إحاطة ولا كيفية كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله. قال وليس بنا ضرورة إلى ذكر شبههم ها هنا. نعم، يقصد المتكلمين على طريقتهم اللي هو بينصروا عقيدة أهل السنة في النهاية، ومقصود بهم الأشاعرة. وهناك طبعا من تكلم في علم الكلام وعقيدة أهل السنة المحضة، الشيخ الإسلام الثاني مثلا تكلم في علم الكلام بلا شك. ها؟ لا، لا تحيط به الأبصار كما يرى الناس السماء ولا يحيطون بها، وذلك لا تدركه أبصارهم، فلا يحيطون به علما ولا يحيطون به رؤية. التأكيد ثبوت الرؤية، التشبيه بتثبيت الرؤية، إثبات حقيقتها، وليس لأن المرئي كالمرئي، لكن الرؤية كالرؤية في الوضوح والبيان، وليس فيها مشقة ولا مضارة. قد بينها، قال لا تضرون أو لا تضمون. قال وأما رؤية الله تعالى في الدنيا فقد قدمنا أنها ممكنة، ولكن الجمهور من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم أنها لا تقع في الدنيا، قد سبق الكلام عليه، لا تقع لأحد يعني. وحكم الإمام أبو القاسم القشيري في رسالته المعروفة على الإمام أبي بكر بن فورك ابن فورك أنه حكى فيها قولين الإمام أبي الحسن الأشعري أحدهما وقوعها والثاني لا، الذي لا شك فيه أنها لا تقع، والخلاف في حق النبي صلى الله عليه وسلم خلاف سائغ، والراجح أنها لم تقع له بعينه وإنما وقعت بقلبه كما ذكرناه في المرات السابقة. قال: ثم مذهب أهل الحق في الرؤية أن الرؤية يجعلها الله تعالى في خلقه، أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى في خلقه، ولا يشترط فيها اتصال الأشعة ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك، لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل الاشتراط. كلام حسن جدا، لو استعمل في كل مواطن الصفات لا حل كل الإشكالات، وهو أن كل ما يذكرونه من الصفات التي نفوها يذكرون لها تعريفا فيه نقص في النهاية، فيقال هذا على جهة الاتفاق فيما وقع لنا من الصفات لا على جهة الاشتراط. يعني هي أن هذه الصفة ليست كصفات المخلوقين، لكن هنا الرؤية يجعله الله في خلقه دون ما تعودوه على رؤية المخلوقين. يقول: وقد قرر أئمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية، ولا يلزم من رؤية الله تعالى إثبات جهة تعالى عن ذلك، بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في جهة. هذه من الألفاظ المهمة التي لفظ الجهة لم ترد في كتاب ولا سنة، ولكنهم يعنون به لفظ فوق أو جهة فوق، واستعملت نفي الجهة في إنكار علو الله عز وجل وفوقيته على خلقه، وهذا كلام باطل. وجعل المتكلمون من يثبت فوق مثبتا للجهة، فلو كان كذلك فنحن نلتزم، وإن كانت كلمة الجهة لم ترد في كتاب ولا سنة. والجهة قد تطلق ويقصد بها مكان محدود و يعني مكان مخلوق، وهذا ينفع لله عز وجل أن الله لا يحل في خلقه سبحانه وتعالى، وهو عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يحيط به أحد من خلقه، والسماء لا تقله ولا تظله سبحانه وتعالى. ولكن قد تطلق الجهة على الوجهة و يعني أمر عدمي ليس مكانا محدودا، وبالتالي فلا يكون في إثبات جهة فوق أو في إثبات لفظة فوق المحظور الذي ذكروه من الإحاطة، إحاطة بعض الخلق بالله أو حلول الرب عز وجل في بعض خلقه، فهذا لا يلزم. فما وراء العرش ليس بمكان مخلوق حتى نقول أنه يلزم أن الله حل في خلقه. والكتاب والسنة مليئان بالتصريح بإثبات الفوقية، فنحن لا نترك ألفاظ الكتاب والسنة للألفاظ المهمة المحتملة التي لم يرد إثباتها ولا نفيها في الكتاب ولا في السنة، وهي لفظة الجهة. أما نثبت إثبات فوقية الله عز وجل فقد قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش. مش مكان مخلوق يعني، مش مكان محدد، ده امر جهة عدمية زي ما قلت شيخ الإسلام تاني. يعني احنا بنقولش ان دي اماكن عشان تقول ما وراء العرش، ما عايز يولد ان ما وراء العرش مكان وربنا حل فيه فيبقى محل في مكان مخلوق، فنقول ما ثبتش هذا الكلام. الاماكن المخلوقة ما دون العرش، عقل الانساني لا يدرك مثل هذه الامور، كل حاجة عنده لها حد، وتخلي خيل بعد الحد حاجة تانية، وبعدين ما يعرفش يوصل للآخر، لأن هو عقله ركب على ذلك. فكيف تترك أدلة الكتاب والسنة للأمور المحتملة؟ هو طبعا أئمة المتكلمون إن هو على طريقة الأشاعرة في ذلك، أما أن قلنا متكلمون أهل السنة فقلنا في قلة ممن يتكلم في علم الكلام على طريقة النصف عقد أهل السنة، وإن كان هذا الأمر ليس من منهج أهل السنة والجماعة. إنما استعمله المتأخرون لما يعني للأسف صار علم الكلام يدرس لكل أحد، احتاج البعض المتأخرون إلى ذكره، وأما أهل السنة من السلف فلم يستعملوا علم الكلام أصلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر في جنة عدن، أو رداء الكبرياء. قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب العرب بما يفهمونه، ويقرب الكلام إلى أفهمهم، ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها، فعبر صلى الله عليه وسلم عن زوال المانع ورفعه عن أبصار بإزالة الرداء. وهذا كله من الكلام المرغوب عنه، ينبغي أن يعني يترك، وهو كم من المرات ذم المجاز في مثل هذا. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما روت الصحابة والتابعون رضي الله عنهم وأئمة العلم والحديث والسنة، هذا الرداء كما قال حجابه النور. فنحن نثبت وجود حجاب يمنع الرؤية يسمى رداء الكبرياء، وهو إيه؟ حجابه النور سبحانه وتعالى، من نور، فيسمى رداء الكبرياء على وجهه عز وجل، وهو يرفعه عز وجل كما الحديث الآتي له حديث صهيب، فيكشف الحجاب. فإذن هو يكشف حجابا ثابتا نثبت ذلك ولا يعني ننفيه بزعم المجاز ونحو ذلك، وليس هناك حاجة بنا إلى ادعاء المجاز في مثل هذا، كأن هذا الكلام أصلا كلام صعب يعني سيء للغاية، يخاطب العرب بما يفهمونه، بمعنى أن هذا الكلام يعني على قدر الجهلة مثلا وعلى قدر ما يفهمونهم. فجاء المتكلمون أعلم من الصحابة، طبعا هم مكسوفين يقولوا إيه كلم الصحابة بما يفهمونه، مش كده؟ فكلم العرب، طب هم مين العرب دول؟ دول أعلم الناس بالله عز وجل بعد الأنبياء. يجي متكلمين، ده نوع من اتهام الصحابة رضي الله عنهم بنقص الفهم، وده من أعظم سوء الأدب. فنسبة هذا الكلام إلى العلماء كلام باطل ومنكر. مسألة استعمال المجاز، نعم إذا دل عليه دليل، نحن لا ننكر وجود المجاز ولا ننكر استعمال النبي صلى الله عليه وسلم له، وذلك في لغة العرب نعم، ولكن هل من دليل على ذلك؟ مسألة أنهم كانوا يحاول أن يقرب لهم إلى أفهامهم، كان يفهم ضعيفة فيقربها إليهم بهذه الطريقة، هذا كلام فيه اتهام للسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو من أعظم سوء الأدب. حديث صهيب: قال أبو عيسى الترمذي وأبو مسعود الدمشقي وغيرهما: لم يرويه هكذا مرفوعا عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب، لم يرويه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا غير حماد بن سلمة، ورواه سليمان بن المغيرة وأحمد بن زيد وأحمد بن واقد عن ثابت عن ابن أبي ليلى من قوله: ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر صهيب. هذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادح في صحة الحديث، وقد قدمنا في الفصول أن المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين وصححه الخطيب البغدادي، أن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا وبعضهم مرفوعا وبعضهم موقوفا حكم بالمتصل وبالمرفوع، لأنهما زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف. هذا هو الصحيح، ويكفي يعني بإثبات إخراج مسلم له، وكونه موقوفا فلا مانع أن يكون ابن أبي ليلى قد حدث به مرة من كلامه، ولا مانع أن يكون الصهيب قد حدث به أيضا، فإنه روي من موقوفا عليه من قوله، وهذا لا يقال من قبل الرأي. فلو قاله من كلامه له حكم الإرسال كما ذكرنا، ويكون معضدا للروايات المتصلة. هذا كما ذكر هو زيادة الثقة. نعم، جزاك الله خير. الحديث الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، أي الناظرون في جنة عدن، فهي ظرف للنظر، ده كلام صحيح. نعم، لا، أي هناك جنتان، جنتان من ذهب وجنتان من فضة، يعني الخبر بتاعه أو هو ده خبر لمبتدأ هناك جنتان، فقيل ذلك أصلا جنتان من ذهب وجنتان من فضة، يقول لمن خاف مقام ربه جنتان، فقال جنتان من ذهب ومن دونهما جنتان، جنتان من فضة، والله أعلى وأعلى. الجنتان يعني تتضمن جنانا دونها، كل جنة فيها جنان، فاسم الجنة اسم جنس لا يقصد به حديقة واحدة او جنة واحدة، فهي جنان، ولكل واحد جنتان فيهما جنان، فيهما يعني ملك عظيم جدا.
كل قول هذا واستغفر الله.